بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قلوبنا صافية مصفاة، إنه لذلك والقادر عليه، وأن يستعمل في طاعته دائما وأبدا، إنه لذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة كما عودتكم دائما أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومن مشايخها الفضلاء، ويشرفني باسمي وباسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضل الشيخ دكتور سعد بن عبد الله البريك الداعي للإسلام الكبير المعروف. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحبا بك.
وسهلا بكم شيخ عايض، حياك الله وحيا جميع الإخوة والأخوات مشاهدي هذا اللقاء المبارك.
حياك الله الشيخ. وكما أيضا عودناكم أيها الأخوة أن ننتقل لكم تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهتم بشأن إسلامنا ومجتمعاتنا وتربط بين أسرنا، ونعالج فيها قضايانا ونتأمل فيها واقعنا ونساير فيها منهج ربنا، ونتأمل فيها ونقتدي فيها بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نأخذ في كل أسبوع في هذه الحديقة الشرعية، حديقة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهلا يعيننا على أن نصل به إليكم من خلال ثلة من العلماء الفضلاء. تعيش الأسر المسلمة أيها الإخوة، وتعيش في سعادة مغمورة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعيش الزوج والزوجة في كنف ذلك الكيان بمودة ورحمة وسكن. الله الذي جعل هذه المودة، والله الذي جعل هذه الرحمة، والله الذي جعل هذا السكن وهذه المحبة والمودة، ثم ألف بينهم، ثم جعلهم حدائق لبعض، كل منهم يقطف من الآخر زهرة غناء، فتأتي حبال الشيطان وتأتي شراكه فينتزع تلك السعادة الأسرية بأسباب بعضها مقنع وبعضها غير مقنع، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهذا الشرع جعل مسارات متعددة لبناء هذا المجتمع، حتى لو كان هنالك تفكك بأسباب أو بغير أسباب في هذه الحياة الزوجية. موضوعنا اليوم أيها الأخوة حول الطلاق وما أدراك ما الطلاق، معاشرة بمعروف أو طلاق بلا عداوة، هو عنوان هذه الحلقة، وسنتأمل مع ضيفنا وسنسير معه في هذه الحلقة في الساعة ونصف القادمة، نتأمل هذا الأمر ونعايشه ونحله ونعرف مظاهره وأسبابه وكيفيته وأنواعه وغيرها الكثير الكثير في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. فضل الشيخ، بداية وبعد بدء نريد أن نعرف، وكثير من المشاهدين والمشاهدات يعرفون يقينا معنى ومفهوم هذا الطلاق، لكن نريد مفهوم الطلاق ولماذا شرع، أو خلنا نقول مفهوم الطلاق ومعنى الطلاق بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل جدا أن يكون عنوان هذا الموضوع الذي أحسنت وأجدت في اختياره طلاق بلا عداوة أو معاشرة بالمعروف، معاشرة بالمعروف أو طلاق بلا عداوة. بالفعل هذا أمر جميل جدا. الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وشرعا هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح بلفظ صريح أو كنايته مع النية، بمعنى أن يقول الرجل للمرأة طلقتك، هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، ولا يمكن أن يقال أن الرجل لما تلفظ بهذه الكلمة فقال طلقتك أنه يقصد أني بعت ولا شريت ولا كذا، لا، الطلاق إذا جاء بلفظ هذا فهو دال على معناه الذي يراد به، هو حل عقد الزوجية بهذا اللفظ الصريح، وقد يكون بكناية لفظ لكن معنية، كأن يقول اذهبي إلى أهلك أو ليس لي بك رغبة بعد اليوم، وينوي مع هذه العبارة، يعني ينوي في قلبي مع هذه العبارة التي لا تدل صراحة على الطلاق، لكن يكمل الدلالة فيها نيته التي نواها، وهي أنه يريد بذلك الطلاق. ولذلك لما تزوج أو عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الجون كما جاء في البخاري، فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت إني أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك دال على نيته، وبالفعل اعتزلها وفارقها بعد ذلك، فدلت هذه الكلمة وهي الحقي بأهلك على الطلاق، وإن لم تكن صريحة في اللفظ بالطلاق إلا أنها اقترنت مع النية وهي الفراق بعد أن طلبت ذلك وقالت إني أعوذ بالله منك. وقد جاء في بعض الروايات أن من النساء من قال لها قولي هذا الكلام فإنه أحظى لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنت أن ذلك سيجعلها في مزيد حظوة. ومما يدل على أن مثل هذه العبارات لا تدل على الطلاق الذي حصل لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك، قال أطلقها؟ قالوا لا. فقال لأهله، قال لامرأته اذهبي إلى أهلك، أو فاعتزلها ولم يكن ذلك يعني قال الحقي بأهلك ولم يكن ذلك دالا على الطلاق، لأن النية لم تكن متضمنة قصد الطلاق. إذن عندنا الطلاق باللفظ الصريح كأن يقول طلقتك، أو بلفظ الكناية التي تفتقر إلى نية معه. وهذا الطلاق ليس شعيرة من شعائر الإسلام، وليس أمرا يعتبر من الفضائل أو المناقب أو الشمائل أو من الأمور التي يعني يحظ عليها الناس، إنما جاء حلا حينما تتعذر وسائل التوفيق والإصلاح وانسجام الحياة بين الزوجين.
صحيح. طيب، هنا ذكرت قبل قليل فعلا البعض يظن أن الطلاق شعيرة من شعائر هذا الإسلام.
نعم.
يظن شعيرة يعني من الشعائر التي ينبغي أن تطبق بشكل مبكر، أو الآخر يجعله أو يظن أن الإسلام جعله أمرا واجبا لا محالة ينبغي أن تطلق يعني، وهذا أو مدحه أو حظ عليه في هذا الجانب، يظن أن الإسلام حظ على الطلاق أو مدحه أو طلب الطلاق، والطلاق هو بغض الحلال في هذا الجانب، لكن أمر غير ذلك تماما. والطلاق يعني شرع لأمور عدة وأيضا مسارات متعددة، فلماذا شرع الطلاق فضل الشيخ؟ يعني لماذا شرع الطلاق في الإسلام؟
جميل جدا.
في هذا الجانب
هو حقيقة الذي يقول إن الطلاق شعيرة كالذي يقول إن الكي هو العلاج في كل حالة. ما من أحد لا في الطب ولا في العلم ولا في غير ذلك يقول إن الكي هو يعني خير ما ينصح به الناس في كل أحوالهم. الكي هو آخر الدواء، كذلك الطلاق هو آخر الحلول إذا تعذرت سبل التوفيق بين الزوج وزوجته وبين طرفي هذه المعاشرة. الأمر الذي أشرت إليه وهو
شرع الطلاق،
لماذا شرع الطلاق؟ نعم، إذا نشأت هذه العلاقة واستمرت هذه الحياة ثم كثرت المنغصات وأصبح الغالب السائد على الحياة الزوجية هو قلة التوفيق وعدم التوافق وعدم الانسجام وعدم الرغبة، فأصبح دخول الرجل إلى بيته همًا يتجرعه ولا يكاد يسيغه وينتظر الفرج منه بالخروج، هذا واحد. وأصبح دخول الرجل على البيت عند بالنسبة للمرأة كابوسا تتمنى أن تسمع صوت الباب وهو يغلق إذانا بخروجه ومغادرته. معنى ذلك أن الرجل أصبح جلوسه عند امرأته همًا ينتظر متى ينتهي منه، وأصبحت المرأة ترى أن دخول الرجل في البيت كابوسا تنتظر متى يزول ومتى ينتهي. الأصل أن البيت واللقاء بالزوجة هو اللذة وهو الطمأنينة والراحة والأنس والسكون، كما قال الأول: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذا كان الأصل أن الإنسان إذا ضيقت عليه هموم الدنيا ونغصت عيشه وحياته لجأ إلى بيته ليجد ظلا وارفا وظلا ظليلا ومكانا طيبا معطرا وجميلا ووجها وأسلوبا وعبارة ولفظا ومكانا ليخفف عن همومه وآلامه، حينئذ يكون البيت هو الملاذ الآمن. لكن إذا أصبح البيت هو الغصص، وأصبح البيت هو الهم وهو الغم وهو النكد وهو النقار والشجار والشقاق والكلام والسب والشتم، حينئذ لا الزوج استقامت له الحال ولا المرأة استقامت لها الحال. هل يقول أحد بأن الإسلام أراد بالقوة والجبر والإكراه والضغط على الأنفس أن تبقى الحياة رغم هذا المعترك الذي لا ينتهي؟ بمجرد أن يدخل الرجل تدق أجراس الجولة الأولى للمصارعة حتى نسمع جرس الجولة الثانية ولا ندري من الذي سقط أرضا ومن الذي حصل له ما حصل؟ حينئذ إذا بلغت الحياة هذا فلا المرأة طاب لها العيش مع الرجل ولا الرجل طابت له الحياة مع المرأة، فما الذي يمنع أن يفترق؟ ولكن كما ذكرت في حديثك آنفا يجب أن نفهم أن الطلاق ليس الشعائر هي ما كان معظما وما كان الإنسان متعبدا لله عز وجل به، بمعنى يعظمه ويحرص عليه ويقصده ويعتني به ويظهر ويرفع ويعلي شأنه. أما الطلاق فليس أمرا يعني يعد من الشعائر وليس أمرا يقصده الإنسان ويتمناه، بل جاء في الحديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وجاء النهي للنساء كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وخرجه الإمام أحمد وحسنه من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الأمر في غاية الأهمية، وذلك أن من النساء من تجعل هذا التلويح بأمر الطلاق، طلقني اتركني أنا أذهب لأهلي ما أبغاك ما أبيك إلى آخره، نقول لها تعالي تقولين هذا الكلام عند أمر تافه يمكن أن يحل. يعني على سبيل المثال امرأة تريد أن تذهب لمناسبة فقال زوجها لا تذهبي أنا بحاجة إليك، لي إليك حاجة في نفسك أو لي إليك حاجة في طعام وشراب عندي ضيف، قالت لا إما أن تجعلني على راحتي وإما طلقني. يعني هل هذا أمر يسيغ للمرأة أن تطلب الطلاق لأن هذا الرجل منعها من هذه المناسبة التي تريد أن تلهو فيها وتمرح مع صويحباتها مضيعة حق زوجها فتسأل هذا الزوج الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ونذكرها بما قاله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بمعنى هذا يعني وعيد وتشديد وتخويف في العبث بأمر الطلاق من جهة المرأة حينما تريد الطلاق من غير ما يعني بأس، إلا أن تكون المرأة في حالة لا تطيقها. يعني بعض النساء هي تحب الزوج
أحسنت
إذا كانت مظلومة، إذا كانت مهيضة، إذا كانت مقهورة، إذا كان سبابا شتاما لعانا طعانا بذيئا فاحش اللسان، يعني في كل أحواله لا يرى منها إلا السوءات ولا يرى المحاسن، تتجمل له فلا يذكر هذا الجمال، تلبس له فلا يذكر هذا اللباس، تتعطر له فلا يشم هذا العطر، لا يعنيه شيء، إنما يبحث عن السلبيات والمثالب والأخطاء والزلات، أما كل جهدها في شموع المنزل، في عطر المنزل، في جمال اللباس، في روعة اللباس، في عطر البدن، في التعرب، في العناية للرجل في هذه الحالة، في المأكل، في المشرب، في الإعداد، كل ما فعله لا يعنيه بشيء إطلاقا. يقال من الطرائف المضحكة أن امرأة كانت كثيرة التودد لزوجها وكان معرضا عن ذلك، تلبس فلا يمدح هذا اللباس، وتتعطر فلا يمدح هذا العطر، وتتزين فلا يمدح هذه الزينة، وتهيئ المنزل وتعد الطعام فلا، وفي ذات ليلة يعني جاءت بكل ما استطاعته من الجمال الذي تلفت نظره إليها به، فقالت يعني ما تتق الله يا فلان، كل هذا الجمال وكل هذا التزين لك وما تمدحني أبدا. قال: يا أختي أسأل الله أن يزينك في عيني كما زين لفرعون سوء عمله. يعني ما عنده استعداد ينظر منها إلى شيء إطلاقا. فعلى أي حال إذا تعذر بين الزوجين أن تقوم الحياة على مودة ومحبة وإكرام واحترام وتبادل، وبالمناسبة في مسألة مهمة نحن أحيانا نبالغ في الفضائيات والكلام والبرامج فيها أنه لازم تكون الحياة بين الزوجين محبة وعشق وغرام وقيس ولبنى وولاده وابن زيدون ولا بد يكون بينهم كذا، لا، يمكن تكون الحياة على مستوى من الهدوء والطمأنينة والسكينة، هناك تربية للأطفال، هناك مسؤولية اجتماعية، هناك كفاف، هنا نفقة، هنا مأكل، هنا مشرب، هنا رزق، هنا في أشياء كثيرة. لو زالت المرأة يعني أو زالت المرأة عنها أو رحل الرجل عن المرأة أصبح السقف ساقطا على كتفي هذه المرأة، ما تستطيع أن تحمله. مشكلة بعض النساء تحت ضغط الأفلام والمسلسلات تضع الواحدة في ذهنها إما أن تكون الزواج مهند ونور وإلا فلا زواج، إما أن يكون عشق غرام وإلا فلا يكون، إما أن يكون كذا، وهذا الإيحاء السلبي الخطير الذي تغلغل إلى قلوب كثير من فتياتنا وبعض الشباب أنه ما بيننا غرام، ما عندنا ذيك المحبة، إذا لابد نطلق. ممكن تستقيم امرأة راضية بالحياة مع شيء مع الاحترام والمودة، ما قصرت في حقك، ما قصرت في طعامك، ما قصرت في شرابك، ما قصرت في نظافة منزلها، في نظافة بدنها، أعطتك حقوقك، لكن هذا الغرام اللي أنت تسمع به وتقرأ عنه وتشوفه وتتابع في بعض المجلات وفي بعض الأفلام وغيرها، هذا أمر يعني ضرب من الخيال، ما يمكن تعيش البشرية كلها على هذا المستوى. فمن ثم يقول لا والله أنا ما أحس أنه حصل هذا الحب، يمكن المحاولة الثانية يكون فيها ذاك الحب العجيب الغريب الذي سوف نسجل أروع قصة حب وقعت في التاريخ والعالم. هذا ليس بصحيح، الحياة إذا استقرت على هدوء مثل ما قال بعضهم الأرض مقابل السلام والنفط مقابل الغذاء، يعني استقرار وراحة ونفقة وعشرة، عسى الله يجعل الأمر إلى خير بينهم.
اسمح لي مشاهدين ينتظرون على الهاتف فنأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعود لفضيلة الشيخ إن سمحت بذلك. معنا الأخ وليد، حياكم الله جميعا يا إخوة والأخوات. معنا الأخ وليد من السعودية، حياك الله أخي وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. أحييك وأحيي الشيخ، وأول شيء نحبك في الله يا شيخ سعد.
حياك الله وأحبك الله الذي أحبتنا لأجله.
شيخ سعد، في الحلف اللي يحلفونه بعض البدو اللي هو يقول عي الطلاق يا شيخ، والنية فيه
عي
أي الطلاق. هو يبغى إنه يطلق وهو بداخل نيته إنه ما طلق.
يعني يريد أن يوهم السامع أنه طلق ولكنه يخفي هذه الكلمة.
أيوة
هذا فيه رجش ويحب أم عياله ذا اللي قال عي الطلاق. جزاه الله خير.
أي الطلاق من العجة عندي وأنا أفكره أنه مطلق وأروح عنده.
واضح إن شاء الله الأمر إن شاء الله. بارك الله. شكرا أخي وليد. سعد من الدوحة. سعد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ.
حياك الله يا سعد.
الله يحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله سعد. الدنيا والآخرة. يا مرحبا أخي سعد.
يا شيخ يا شيخ من قال إن مثلا أنا كنت منصوص في جني وهذا الجني كان يعني كان بيني وبينه تقريبا عشق على كلام الشيخ اللي أنا رحت له وقرأ عليه رقية شرعية. فالآن بعد الرقية الشرعية يعني أجد فيه نفور بيني وبين زوجتي. فماذا العمل يعني يا شيخ؟
عفوا الذي رقاك بالرقية الشرعية قال ماذا؟
قال يعني شو الأشياء اللي أنت تحس فيها؟ قلت إن في أحلام يعني وفي زي الخنقة أختنق فيها أنا في نومي وفي عندما يعني تكون زوجتي جنبي أحس في خنقة في نفسي. فرحت سويت رقية شرعية فقال لي الشيخ إن هذا مسك جني لا بد من الرقية الشرعية. وبعد الرقية الشرعية الآن أحس إني كان اللي اخترت يعني هذه زوجتي.
كانوا إيش؟
أي بعد الرقية الشرعية جاء نفور من زوجته.
نفر منها.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله الشيخ.
عفوا يا أخ سعد هذا سعد. كان أمر طارئ ولا من بداية الزواج عندك هذا النفور؟
هذا النفور من بداية الزواج يعني حتى قبل الزواج كنت أنا أتمتع معها يعني هذا يعني أحس في أشياء إن في ناس في غرفة معاي في نفس الغرفة اللي كنت أنا فيها.
ما العمل خير إن شاء الله.
تسمع إن شاء الله. شكرا. سالم معنا من السعودية أيضا. أخوي سالم حياك الله. تفضل يا سالم. تفضل.
ألو.
تفضل يا سالم.
ألو.
مرحبا. تفضل يا سالم.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور. حياك الله.
كيف حالك؟
الله يحييك.
ألو.
تفضل يا سالم. على الهواء. تفضل يا سالم.
مساء الخير شيخ سعد.
حياك الله. مرحبا أخوي سالم.
كيف حالك؟
هلا بك.
شلونك شيخ؟
الله يسعد أيامك.
حياكم الله. نحبك في الله يا شيخ.
الله يحبكم ملائكته. جزاك الله خير.
سؤالين وصراحة مهمين يا شيخ.
نعم. تفضل. سؤالك الأول.
السؤال يا شيخ أنا إنسان أدين فلوس.
دين؟
أدين فلوس.
إيه.
أيوة.
زين. بس يجيني شخص يقول أعطني اليوم مثلا 1000 ريال وأعطيك آخر الشهر 1500.
إيه.
هل يجوز الشيخ ولا لا؟
أنت تعطيه 1000 كذا كاش؟
يعطيه 1000 ريال الشهر هذا زين؟
إيه.
1500.
ما شاء الله.
طيب سؤالك الثاني اخوي سالم.
بالنسبه للثاني يا شيخ
يخص موضوع الطلاق ها ولا حواليه؟
تم
حوالي موضوع الطلاق ولا بعيد عنه شوي؟
لا لا بعيد شوي.
اذا بعيد شوي طيب اعطني السؤال في عجاله لان موضوع حول الطلاق و...
انا عارف بس هذا لك. بالنسبه لل انا موظف في المسجد زين يا شيخ سعد.
نعم نعم
تفضل يا سعد تفضل.
موظف احد المساجد في المملكه زين.
موظف في احد المساجد.
ايوه بس
يعني امام ولا مؤذن ولا خطيب؟
لا خادم.
خادم.
ايوه
بس خادم مدين ما شاء الله عليك. ايوه اقول ما شاء الله عليك خادم مدين يا سالم.
زين
الحمد لله يا شيخ
ما شاء الله.
الو شيخ
باختصار يا سالم يعني عطنا لب السؤال تفضل يا سالم.
شيخ لابد ان اداوم ولا اوكل احد؟
واضح السؤال. شكرا اخوي سالم. من محمد النعيم على الدوحه ايضا. اخوي محمد تفضل. محمد النعيمي من الدوحة أو سمير من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله. حياك الله وبياك.
الله يسلمك. شيخنا يعني نريد توضح لنا عن الأسباب الرئيسية في الوقت الحالي يعني الطلاق خاصة يعني في الآونة الأخيرة يعني كثرة الطلاق والمشاكل الزوجية يعني وكثرة المثال هذا الزواج المسيار أو غيره مثل ما يسميه زواج المطيار أو غير ذلك من يعني إيش هل هو السبب أو هناك أسباب أخرى أو مثال هناك نقص ثقافة بين يعني فهم حقيقة الزواج خاصة على المقبلين مثال الشباب الصغار في السن المقبلين على الزواج يعني إيش تنصحهم إيش؟ وجزاك الله كل خير شيخ عن وجودك في الدوحة.
الله
شكرا أخوي سمير. معنا أخونا محمد أيضا من الدوحة. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وإيش حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أنت الشيخ سعد.
أهلا وسهلا حياك الله.
يا مرحبا يا شيخ. عندي سؤال بس الحين بعض الأحيان في ناس يحطون في نيتهم مثلا كلمة الطلاق يعني انهم يلعبون بالكلمة في لسانهم، بس ان بعضهم ما تكون فيها نية الطلاق.
يعني يلعبون في نية الطلاق يعني بالكلمات نفسها ولا شلون اللعب؟
اي الكلمات نفسها مثلا تهوجس بالكلمة، ولا ان يشوف الكلمة انها تطري على بالك كل شوي بس ما يكون في نية الطلاق. طيب يعرف شو الحالات اللي مثلا تكون فيها الطلاق واقع؟ يعني اذا مثلا ردت الكلمة، انا سمعتك تقول الطلاق يقع بالمعنى الجائز المعنى الكلمة،
يعني هو دا يعني في خياله دائما تجي كلمة الطلاق ولا
اي مثلا ترد في خياله بدون سبب كذا، بس بعرف هل يكون الطلاق واقع ولا شو الحالة اللي يكون الطلاق واقع فيها؟
واضح
ولا
واضح واضح ان شاء الله اخوي محمد اشكرك. معنا رشيدة من المغرب، تفضلي يا اختي رشيدة.
الو.
ايوه تفضلي يا رشيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي وسؤالك يا رشيدة.
بشكركم على هذا البرنامج الحلو.
أم أمينة أو أم آمنة من الدوحة؟ أم أمينة. أم آمنة أو أمينة؟ أبو عبد الرحمن من الدوحة. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا الشيخ.
الله حيك الشيخ. والله بس حب أسألك في موضوع الطلاق. في أخ بعرف في قصة عنه إنه هو طلق زوجته مرتين وما طلق المرة الثالثة، ولكن بيتهمها بأنه يعني في علاقة ما طيبة مع شخص آخر.
واضح.
فهل هو يعني يكون هذا مطلق يعني طلاق ثالث أم ماذا يكون؟
واضح إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. سعد من الدوحة ونختم بها. تفضل يا أم سعد. أم سعد من الدوحة
يعطيك العافية.
حياكم الله.
شيخ بدي أسأل لو سمحت.
تفضل سؤالك.
بخصوص المتأخر.
نعم.
متأخر الزواج الصداق.
عيدي مرة ثانية ما سمعت أنا اللي ذكرتي.
المتأخر الصداق.
المؤجل يعني.
المؤجل نعم.
أيوة.
نحن نعرف إنه قبل الدخول النص أو جزء وبعد الدخول النص الآخر.
تقصدين المهر يعني ولا؟
نعم المهر يعني.
المهر يقسم قسمين مقدم
يعني
ومؤجل.
يصرف للزوجة.
أيوة.
يعني في بعض ناس يستنوا مثلاً للطلاق وبعدين يعطيها المتأخر.
نعم.
هل هذا صحيح في الإسلام؟
الحين الشيخ يجيب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا مساعد. نقف هنا أخوي بطي ونعود إن شاء الله لضيفنا الكريم الشيخ. قبل ندخل في أنواع الطلاق اسمح لي يعني نأخذ جزءا من أسئلة المشاهدين.
نعم.
ثم نعود مرة أخرى لمحاورنا لله. نعم. الأولوي عندنا ولي ذكر الحلف عي الطلاق، يعني يكون ما يقول علي الطلاق، لا يقول عي الطلاق، يعني في هذا جانب حتى يلزم الشخص الآخر أن يكرمه، وهي كلمة متداولة عند نعم. كثير من
القبائل ويحتاط لنفسه فإذا لم يقبل دعوته إذا هو لم يطلق. يقول جزاك الله خير بهذه الحالة أنت لم تطلق.
أيوه.
ولكن الذي يعني ننصح به ألا نستخدم ألفاظ الطلاق إطلاقا في مثل هذه الأمور، ولا تكون الزوجات إلى هذا الحد، تكون زوجة الواحد رخيصة يعني يقدم أسلوب الدعوة والتأكيد عليها بلفظ عليك الطلاق ولا أرد الطلاق ولا هات الطلاق. يعني إذا كررت كلمة عي الطلاق والسامع يفهم على يعني أنه عليك الطلاق، حتى يعجب السامع إلى هذه الدرجة هانت عليك امرأتك حتى تطلقها في سبيل ضيف قدم قد يقبل أو لا يقبل وقد يكون مشغولا أو فارغا. فنقول تجنب عي الطلاق وإياك واحذر عليك الطلاق أيضا. ففي كل الأحوال يجب أن، لكن من قال بهذه الكلمة؟ لو جاءك ضيف وقلت عي الطلاق من ذبيحتك عندنا ولا لك واجب ولا تموت ذبيحتك من الكلام الدارج، فنقول في هذه الحالة هذا لا يعتبر لأنك لم تقل عليك الطلاق. وهنا فائدة أن من حلف بالطلاق لحث أو منع ولم يقصد الطلاق ذاته، وإنما أراد أن يحث هذا الضيف على إجابة دعوته، أو هدد المرأة قال ترى عليك الطلاق لو ذهبت إلى البيت الفلاني فإنك الطالق إن ذهبت، فجعل هذا الطلاق من أجل المنع أو من أجل الحث على فعل أو ترك، فنقول في هذه الحالة لا يقع طلاقا، وإنما فيه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. جميل. وإذا عجز عن ذلك فيصوم 3 أيام.
أحصرت الشيخ نفع بك سعد، وقضية الجني وتلبسه به، وكذلك أيضا نفور زوجته من بداية زواجه، أرجو التوجيه بشكل عام.
وحقيقة بالمناسبة نحن كثيرا إذا تعذر على البعض أن يعيش حياة طمأنينة وراحة أو يعني لم يؤدم بينهما ولم يحصل التوفيق، ذهب البعض يذهب أنا عندي جني، أنا فيني مس، أنا فيني بلاء، أنا لا، خليك واضح وصريح. إذا كنت لم تجد طمأنينة وراحة مع المرأة فلا حرج عليك أن يعني يثبت هذا الأمر وأن يكون الأمر واضحا. ففي مثل في مثل في في مثل هذه الحالة يعني يجب على الإنسان أنه يتأكد هل الإشكال أن المرأة التي دخل بها من البداية لم يكن مطمئنا مرتاحا منسجما لها، فإذا لم يجد هذا الارتياح فلماذا يعذب نفسه من أجل الآخرين؟
المرأة الأخرى
وكذلك المرأة، كذلك المرأة يعني لماذا هي أيضا تعذب نفسها من أجل الآخرين؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية. لكن نقول لهذا الأخ يعني ربما يكون الإنسان قد يصاب، لأن الله عز وجل قال في السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين إلا بإذن الله، وقد يصاب الإنسان بعين أو يحسد، لكن هذا الأمر ليس كل شيء، لأن هذا السحر علاج النشرة
وغيرها،
يبذل الإنسان السبب، يتنشر، يأتي بالسدر، سبع ورقات من السدر وتدق بين حجرين وتوضع في ماء ويقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات والفاتحة ويغتسل بهذا ويشرب منه ويداوم على ذلك أياما، فإن انجلى ما به الحمد لله فهذا نوع من الشعوذة قد يعني حصلت له وانجلت، وإن لم ينجلي فليعلم أن ذلك هو عدم ارتياح بالنسبة له. نحن في هذه الحالة ما نقول للإنسان عليك أن تعجل بالطلاق، نقول إذا تعذرت الحياة يعني أصبح كلما دخلت إلى المرأة ترى في وجهك الكآبة وعدم الارتياح وعدم الاستقرار وأنت ترى هذا العذاب عليها، فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يعني وهنا رسالة لجميع الأخوات، يجب على الفتاة ألا تجعل الطلاق شيء من 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 شهادات الفشل، أو أن الطلاق هو آخر يوم من الدنيا أو آخر فرصة من السعادة أو آخر محاولة من النجاح. كم من امرأة رأت السعادة والرزق في الزوج الثاني أو الزوج الثالث أو الزوج الرابع. نحن ما ندعو إلا أن المرأة تكون متنقلة، لكن إذا تعذرت الحياة ولم يبقى للمرأة يعني إلا أن تعيش العذاب، حتى لا يقال الناس أنها مطلقة، والمجتمعات الخليجية دائما مسكينة مطلقة، من قال مسكينة؟ هذا الرجل طلق وعاش ومبسوط وسعيد ويبيع ويشتري وتنقل، وكذلك المرأة. المهم ألا نجعل هذا الطلاق مرحلة تصفية حسابات بين الأطراف.
جميل جدا، أحسنت، وهو طلاق بلا عداوة في هذا الجانب.
أحسنت.
الأخ سالم سأل سؤالين سريعين لعلنا يعني أدين فلوس وأعطي وأزيد.
أما الألف بألف وخمسمائة فهذا من الربا يا أخي، أنا استغرب وقلت لك كيف تدين وأنت خادم مسجد؟ يعني يفترض أن ما دمت خادما في المسجد فصيلتك بإمام المسجد أو أهل العلم في المسجد إن كان جامع يمكن يخبرك بهذا الأمر، فحينما تدين واحد ألف ريال وفي آخر الشهر يعطيك ألف وخمسمائة هذا هو الربا بعينه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. هذا ما يجوز، والله سبحانه
وما يتعلق حذر بتوكيله منه للآخرين عندما يوكل.
وكذلك لماذا توكل في عملك عمل أنيط بك؟ يعني حينما تعاقدت معك الدولة ممثلة في هذه الوزارة التي أناطت بك مسؤولية عمل هذا الجامع، بإمكانها أن تتعاقد مع غيرك، ولست أنت مقاول تعطي مقاولات من الباطن، وما يحصل في مقاولات الباطن من العبث والغش والسرقات وغير هذا. نعم.
ما يطري على الإنسان من كلمة الطلاق يعني، أو تتخيله عقل أو يأتي في ذهنه الطلاق الطلاق إلى آخره. الأخ محمد سأل هذا السؤال يعني يبين يعني عندما يتذكر هذه الكلمة أو تأتي على ذهنه أنه يريد أن يطلق، يريد التوضيح والتوجيه.
حديث النفس خواطر. حديث النفس بالطلاق وخواطر الطلاق لا تعد طلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. حديث النفس لا يعد. فإنسان مثلا وقع في قلبه دون أن يتلفظ بكلام أن يطلق، فهذا لا يعد طلاقا البت، إنما الطلاق إذا تلفظ به لفظا واضحا لفظا صريحا أو أتى بلفظ من كناياته يعني قد اجتمع معه النية في هذا الباب. الجانب الآخر اللي هو مسألة أن البعض أيضا تأتيه وسوسة. أنا جاءني مرة رجل وقال يا شيخ أنا طلقت. قلت أنت طلقت؟ قال عندي وسوسة أني طلقت يعني وسوست. قلت تذكرت أنك بالفعل أنت لما قدمت إلي قلت أن أشهدتني أن زوجتك طالق. قال لا أنا متوني الآن شفتك ولا أشهدتك ولا قلت لك زوجتي طالق. قلت ممتاز، هذا اليقين الذي جعلك تنطق وترفع صوتك وتصرخ وتقول أنا لم أطلق، قله لهذا الشيطان الذي وسوس إليك بأنك طلقت. إذن في هذه الحالة الوساوس والشكوك والأوهام وحديث
يعني
النفس والخواطر كل ذلك لا يعد طلاقا. جميل. إنما الطلاق طيب. من تلفظ به جادا أو هازلا
من تلفظ به. طيب هنا فضل الشيخ عندما يعني يأتي إلى الإنسان من أصدقائه وأقاربه وبعض ممن يحث على الطلاق بلا سبب، فيعود مشحونا في هذا الجانب ثم يطلق بناء على تعبئة ليس لها أي دليل في هذا الجانب، وهذا ما سنطرق له في أسبابنا. فهل يعني تعطي حصانة لآذان ولأفكار أولئك الذين يطلقون بمعية أو بتعبئة من آخرين؟
أنا أعجب من كثير من الناس الذين لو جلس الآخرون، يعني من الطرائف الجميلة يقال أنه فيها يعني أربعة من الشياطين قد اجتمعوا على رأس رجل يعني من أجل أن يقنعوه بأمر من الأمور، فقال يعني السامع يعني كان يكفي واحد من الشياطين، قال لا أصلا واحد كان يوسوس له والثلاثة الباقين يفهمونه، يعني ما عنده استعداد يفهم ويستوعب ولا يقبل أصلا. الأمر الذي أريده حينما يجتمع عليك عشرة من جلسائك ويقنعونك أن تشتري هذا الأمر فلا تشتري، ويقنعونك أن تبيع هذه الأسهم فلا تبيع، ويقنعونك أن تشتري هذه الأرض فلا تقدم، كيف اجتمع عقلك وغلبت المصلحة القوية في أمر دنياك ومالك فلم تسمع لوساوس وحديث وزخارف القول من جلسائك؟ فلما كان الكلام عن زوجتك التي ربت أولادك أو التي ارتبطت بها وبينكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وبينك وبينها ميثاق غليظ، بسرعة تأثرت من كلام من جالستهم فطلقت. هذا الكلام يقال أيضا للمرأة، بعض النساء تخرج من البيت ما شاء الله ملاك كلها أمان وسلام وطمأنينة، فتعود في الليل وقد انقلبت رأسا على عقب. من أين؟ من هذه المناسبة التي حضرتها، رأت فلانة قد لبست الألماس، وفلانة قد لبست كذا، وفلانة قد لبست الماركة الفلانية، وهي جاءت فعادت وقد انقلبت وقيل لها أنت زوجك ذلك الذي عنده المال ولم يعطك ولم يفعل لك ولم إلى آخره. فمن هنا نقول احذر أن تكون ألسنة الآخرين هي محرك بوصلة الحياة بالنسبة لك، فيكون لسان الآخر هو الذي يحرك المرأة للبقاء أو الفراق، ولسان الزملاء والجلساء والاستراحات هي التي تهيج هذا الرجل على زوجته من أجل أن يطلق أو يبقى. إذا ما قيمتك أنت؟ أين رجولتك وأين إرادتك وأين قدرتك إذا كان البقاء برأي زملائك والطلاق برأي زملائك؟ جميل. وأنت ما قيمة عقلك إذا كان البقاء برأي صديقاتك والطلاق
جميل.
كذلك؟
جميل جدا. طيب هذا الشيخ، يعني دعنا ندخل في يعني قبل أن ندخل في أنواع الطلاق حقيقة، وهو أمر مهم من الأمور المهمة والتي ينبغي أن نبين أنواع الطلاق وكيفيته وطريقته إلى آخره، لكن هناك أسئلة باقية. أريد السؤال الخامس، وهو سؤال أخ سمير، الأسباب المترتبة أو التي يعني الرئيسية التي جعلت الطلاق ينتشر انتشارا ذريعا في أوساط شبابنا وشاباتنا، خاصة في بداية زواجهم في السنة الأولى والثانية والثالثة، بعضها في الأشهر الأولى في هذا الجانب. هل هي نقص الثقافة؟ هل هي يعني الإشكاليات التي تحدث؟ هل هي إشكالية التربية الأولى؟ هل هي إشكالية فهم يعني مسألة الميثاق الغليظ في هذا الجانب؟ لكن اسمح لي قبل أن تجيب على السؤال نأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعود. فضل الشيخ وما نسمعنا من البحرين وما نسمع ضري وما نستمتع الهواء. تفضلي أم أنس من البحرين. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم أنس.
طيب ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك، تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي سؤالك.
عندي سؤال.
تفضلي أم أنس.
شنو دور الجمعيات؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي عندي سؤال أسأله.
تفضلي يا أختي.
تفضلي سؤالك يا أم أنس.
شنو دور الجمعيات اللي تحارب الطلاق؟
جمعيات،
دور الجمعيات.
كمان أقول إن الرجل درجة أساسي.
أيوة جميل.
درجة أساسي في حد الطلاق.
الحد من الطلاق.
المرأة ما معروفة بالطلاق إلا إذا تفتح الكل عندها.
تقصدين يعني مراكز الاستشارات العائلية مثلاً أو بعض الجهات الاجتماعية دورها في هذا الجانب ها؟
يعني.
بإذن الله إن شاء الله. شكراً مانس من البحرين، مع أبو صالح من الدوحة. بصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم كل خير، والله يبيض وجهك مع هذا البرنامج الطيب ويكثر من ذاكم إن شاء الله.
آمين يا أبو صالح.
أعزر أني أحبكم في الله أنت الشيخ.
حبك الله لأنت أجل يا أبو صالح، يا مرحبا علي.
بس سؤالي بسيط يا شيخ، بالنسبة اللي طلق مرتها أكثر مرة،
طلق زوجته علشان؟
طلق زوجته أكثر مرة ولا يقدر يرجع لها، طلقها أكثر من مرتين.
نعم.
طيب هل هو يعني وش الحل حتى ان هو يرغبها او يحسب على انه على الطلاق اللي بدر منه اكثر من مره؟ لازم يكون يعني على شرجانه يكون لازم يزوجها واحد ثاني على اساس انه يرجع. هل هو جائز انه اذا حد خذها وطلقها على شرجانه زوجها الاول؟
طيب واضح السؤال ان شاء الله اخوي ابو صالح وابشر بالخير بالسؤال ان شاء الله. اخونا احمد ايضا من الدوحه، تفضل اخوي احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال الشيخ؟
الله يحييك يا احمد، يا مرحبا وسهلا الشيخ.
بغيت اسال الشيخ سعد.
الشيخ معك، تفضل يا ابو.
بالنسبه للحديث اللي قاله طبعا على الامور اللي قاله بشويه عن
اللي هي أيما امرأة
ذكرت طلبة الطلاق،
أيما امرأة طلب الطلاق بلا بأس.
إذا كان الرجل يبي الزوج الزوجة الثانية مثلا أو الزوج مرة ثانية وطلبة الطلاق والسبب يكون هذا السبب، يعني الزوجة الأولى طلبة الطلاق والسبب هذا، هل تعد في الحديث بعد؟ يعني هو ما مقصر عليها ويعني يحبها ويعني من هالأمور هذه.
جميل.
لكن طلبتي الطلاق للسبب هذا.
نعم. الزوج من الثالث. واضح السؤال أخوي أحمد وأشكرك. معنا أيضا أبو يوسف من السعودية، أو يوسف من السعودية.
السلام عليكم.
يا مرحبا الشيخ، حياك الله.
حياك يا شيخ عايض، حيا شيخ سعد، وأحبكم في الله جميعا.
أسأل
الله أن يوفقك يا شيخ عايض على البرنامج، جزاك خير إن شاء الله.
وياك إن شاء الله.
سؤالي يا شيخ الفاضل الكبير سعد، شيخ الفاضل أنا لي متزوج 10 سنوات وصار طلاق أنا وزوجتي. يا شيخ أنا سؤالي في الموضوع هذا، الآن في ناس يا شيخ يعني يتزوجون ويصير بينهم مشاكل ما يصير بينهم طلاق، يعني أنا قمت أحاتي في الموضوع هذا وأنا الحين لي 10 سنوات طلقت زوجتي عشان ما في يعني ما صار في إنجاب. سؤالي في الموضوع هذا يا شيخ، هل هذا تعتمد أنها خيرة؟ يعني 10 سنوات قاضي يعني أحلى سعادة مع زوجتي الأولى، أسأل الله أن يوفقها ويبارك فيها ويستر عليها إن شاء الله. سؤالي يعني هل تعتبر هذه خيرة لي يا شيخ؟ في ناس يعني بيع مخدرات وحالتهم حالة وما شاء الله وحيشين حياة يعني ما شاء الله عليهم. الموضوع الآن هل يصير هذه خيرة يا شيخ؟
أخ يوسف يعني عفوا، الطلاق الذي وقع هذا يعني بمبادرة منك ولا برغبة منها لعدم حصول الإنجاب والذرية؟
لا والله شيخ سعد هي منها، هي لأن أنا حاولت يعني أني رجحها أي ترجع وطلبت عشان يعني قالت خلاص 10 سنوات كفاية. وسبحان الله كنت أفكر، بس يوم جاء رمضان راح واستخرت يا شيخ، كنت أنا أحب حب جنون، يوم استخرت في نص رمضان راح ذا سبحان الله راح الحب يعني كان 100% بعدين صار 50%. الآن الحين يعني بعد يوم لك بأسبوعين رأيت رؤيا أن يعني زوجتك أنها ندمت وحاول أنك ترجعها، الآن جيت برجعها قالت لها ما دام أنك متزوج استحالني برجع. الآن يا شيخ هل هذه خيرة؟ أنا الحين ترى سألت كم شيخ بس يوم شفتك على البرنامج الآن صراحة أشكر صراحة الشيخ عايض إن جابك. أنا والله يا أخي ودي أرتاح في الموضوع هذا، هل تعتبر هذه خيرة؟ يعني
إن شاء الله أنها خيرة لك. أقول ما دمت استخرت الله عز وجل فالخيرة فيما اختار الله لك بعد أن صليت الاستخارة، وعسى الله أن يخلف عليك بخير منها ويخلف عليها بخير منك، وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته.
وإن شاء الله أنها خيرة يا أخي يوسف، نفع الله بك الدنيا والآخرة. أخوي علي أيضا من الدوحة، تفضل أخوي علي.
ألو.
مرحبا يا علي.
كيف الشيخ؟
يا مرحبا الشيخ.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله في الدنيا والآخرة.
شيخ كثرت الحلف بالطلاق، هل يقع الحلف يقع الطلاق ولا ما يقع؟
اللي هي شلون؟ كيف الصيغة؟
أقول علي الطلاق، علي الطلاق يعني في عزيمة.
يعني تكلم الشيخ قبل قليل عن الموضوع هذا وسنعيد مرة أخرى إن شاء الله بإذن إن شاء الله. شكرا أخوي علي من الدوحة، شكرا أم أمينة من الدوحة أيضا.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أم أمينة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أخوي أنا في عندي موضوع خصوص الطلاق.
تفضلي.
طبعا أنا متزوجة من 5 سنوات. أي فمن سنة يعني تقريبا صار بيناتنا مشاكل أنا وزوجي. أي فيعني وصلنا لمرحلة إنه خلاص يعني المحاكم وخلاص يعني ما في بيننا لا ود ولا رحمة يعني أبد. وأنا قبل شوي الأخ تكلم على موضوع الاستخارة. يعني هم استخاريت ويعني ارتاحت انه انفصل عن زوجي، بس في شيء واحد انه احنا يعني عندنا ولدين يعني ولد وبنت ويعني صغار بعدهم، فانا ما اعرف يعني شايلهمهم الى درجه اقول يعني اذا طلقنا فيهم بعدين يعني اخاف اندم عشان الاولاد يعني.
طيب ان شاء الله تسمعني الاجابه من الشيخ. تسمعي الاجابه من الشيخ امينه. تفضلي تفضلي
شيخ. يعني انا يعني ما اعرف يعني هل لي ذنب اذا صار بيننا طلاق؟ يعني هل لي ذنب انه اتحمل ذنب الاولاد؟ يعني ما ادري يعني شلون اتصرف. ما ادري
باذن الله.
وبالنسبه لرجوعنا البعض يعني مستحيل هذا الشيء صار مستحيل، وانه هو الحين جاي يدور له زوجه ثانيه، ويعني يعني الامور ساءت يعني الى مرحله يعني ما حد يفهمها الا الزوجين نفسهم. يعني
شكرا ام امينه. تسمعين الاجابه ان شاء الله من الشيخ الان في هذا الجانب. نختم بالاخت ام سعيد. تفضلي يا ام سعيد. ام سعيد من الدوحه. طيب نقف هنا. طيب نختم بنسيم. نسيم من الدوحه تفضل يا اخوي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام.
احيي ضيفك الكريم الكبير، وصراحه سعداء جدا بفضيله الشيخ سعد. الشيخ سعد البريك الله يحفظك ويبارك فيك. بعض النساء اذا تزوج عليها الزوج بغض النظر هل كان مثلا مخطئا في ذلك او لم يكن مخطئ، وعندها عيال، وتفضل انها تطلق منه وتبقى في بيت اهلها على أن تقبل ضرة، فهل من كلمة لمثل يعني لهذه الزوجة التي هي في هذه الدنيا ممكن تريد رضا الله عز وجل، وتوجيه من ناحية الصبر على هذه الحالة حتى ولو كان عندها ضرة، من أجل طبعا طاعة لله، وكذلك من أجل الحفاظ على الأبناء والبنات الذين قد يعني يعيشون بعيدا عن والدهم أو بعيدا عن أمهم بسبب هذا الطلاق.
نعم شكرا.
توجيه في هذا المجال
بإذن الله. شكرا بارك الله فيك. لعلي أقف هنا أخوي بطي وأعود مرة أخرى للمشاهدين والمشاهدات، وأعتذر حقيقة عن عدم قبول الاتصالات التي تنتظر الآن حتى ننهي مجموعة كبيرة الاتصالات الموجودة حقيقة هنا لدي. الشيخ يعني طلق زوجته مرتين ولكن يتهمها بأن عندها علاقة، هذا الأخ أبو عبد الرحمن يسأل، فهل يطلقها ثالثة وينهي عليها أم ماذا توجهون في هذا المسألة؟
والحقيقة الحياة لا تستقيم مع الريبة والشك وسوء الظن، ولكن لا يعني هذا أننا ندفعك إلى الطلاق، وإنما نقول لماذا سوء الظن ولماذا الشك ولماذا الريبة. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وأصبح يروي ما تقول عداته، وأصبح في شك من الليل المظلم. الإشكال الكبير هنا حينما تجد أن الإنسان يدور بخلده شيء من سوء الظنون، ليس بالضرورة أن يكون السائل ممن وقع في هذا، لكن البعض سوء ظنه بسبب سوء فعله، ومثل ما يقولوا العامة كل ناظر الناس بعين طبعه، فتجد هو صاحب أخطاء وخلل واعتداء على خصوصيات وحرمات الآخرين، ويقع في ذهنه أن زوجته تقع أو يعني تفعل مثل ذلك. فمن هنا نقول أولا أصلح نفسك وراقب نفسك جيدا، وانتبه لهذا الأمر، ليس بالضرورة هذا الكلام للسائل، أنا أقول لمن وقع في ذلك، ولأن يعني خطورة العدوان على حرمات الآخرين وخصوصياتهم. طيب. وله أثر بالغ، ومن ثم فلا ننصحك بالطلاق أبدا، وليس هذا بمبرر مجرد الظن، والله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال عز وجل ولا تجسسوا. بعض الناس تجده مولع، كلما جاءت زوجته مسك الجوال وفتح الرسائل وقام يقرأ، والوارد والمنصرف والمستلمة وتقرير المرسلات، وكذلك بعض النساء، يعني هنا يعني تجد المرأة التي تبحث عن ألغام لتفجرها في حياتها الزوجية من خلال هذا الأسلوب الرديء الدنيء وهو التفتيش والتجسس، والعكس كذلك الرجل الذي يبحث عن ألغام ليفجرها في بيته وأسرته وليدمر علاقته واجتماع شمله بأطفاله من خلال هذا التفتيش بهذه الطريقة. إذا يعني الحياة إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود لجيء تكلفا، لا بد الإنسان يكون مثل ما يقول ابن رشيد، يقول لا يستشك حسين تود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بطانة، يعني الردي هو اللي عنده الشك. صحيح. صحيح. أما الإنسان الواثق بنفسه ما يشك أبدا.
أم سعد سأل السؤال، قضية المؤجل والمهر والمؤخر والآخر، هل يدفع المؤخر والمؤجل ولا كيف طريقة هذا الأمر؟
نعم المهر شيء مسمى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني حق خالص للمرأة، لا يجوز للأب أن يأخذ منه ولا الأم ولا العم ولا الولي ولا غير ذلك، هذا نحلة خاصة بالمرأة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في بعض البلاد، وأنا تعجبني هذه الطريقة في بعض البلاد الإسلامية، وهي أن المهر يقسم إلى قسمين، مقدم ومؤخر، وفي الغالب يزاد في المؤخر شيئا ما حتى لا يتساهل بأمر الطلاق. يعني بعض الناس إذا وضعت له في الطلاق مؤخرا
أصبح بطيء في اتخاذ قرار الطلاق لأنه يعلم أنه حينما يريد أن يطلق يجب أن يعيد الحسابات، يحتاج أن مثلا لو قلنا أن المهر خلنا نقول 40,000 مثلا أو 50,000، المقدم 15 والمؤخر 35، في هذه الحالة يفكر إذا أراد أن يطلق أنه سيدفع شيئا ليس، أنت تقول لي إيش؟
قضية البركة أيضا في المهر
نعم يعني
حتى لا يفخر الناس تصل إلى مئات
نعم أيسرون مهرا أعظمون بركة، هذا جميل. أنت لا تكتب لي كذا على الطاولة قل لي مباشرة لأن لغات الإشارة ما يبني أنا وياك بارك الله فيك. فالذي أود أن أقوله أن طريقة يعني جعل شيء من المهر مؤخر فإنه يعتبر عقبة حسية أمام قرار لفظي، الطلاق قرار بالكلام.
الآن
أصبر عليك
تفضل
شيخ. نعم الطلاق قرار باللفظ، فالبعض إذا جاء يندفع بلفظ ليس عليه تبعة مالية عادي يزرق منه الطلاق وينفذ منه بسرعة، ولكن إذا جعل ثمة عقبة مالية قبل أن يطلق يعلم أنه يحتاج أن يدبر له 40,000 علشان يصرفها تجده يقول والله لا أن أصلح هذه المشكلة وأعدل هذا الأمر أحب إلي من أن أبادر. أو بعضهم إذا أراد أن يتزوج زواج مثلا نزوة أو غير ذلك فإنه يقول أحتاج إلى مهر جديد وأحتاج إلى مؤخر، فيما لو طلبت المرأة الطلاق في هذه الحال إذا كانت قد اشترط عليه ألا يتزوج عليها، ومن حق المرأة في عقد الزواج أن تشترط ألا ينكح عليها ثانية، هذا من الحقوق التي للمرأة، تقول قبلت بهذا الزوج شريطة ألا يتزوج علي أحد، فهذا من حقها، فإذا تزوج وكان ثمة مؤخر وجب لها المؤخر وحصلت الفرقة.
جميل جدا أحصل الشيخ نفع. طيب هنا جود دور الجمعيات الحد من الطلاق ودور المؤسسات ودور العلماء ودور أصحاب الشأن في هذا الجانب،
وحقيقة استقرار الأسر في المجتمعات الإسلامية أمر مطلوب جدا، ولدينا يعني شاهد عيان ومثال كبير وقد خلت من قبلنا المثلات في المجتمعات الأوروبية والغربية التي ما عادت تقيم ترفع بالأسرة شأنا ولا يعني ترفع تشرح بها صدرا، من ناحية كثرة يعني أولا التهرب من المسؤولية وحلو أن نعيش بمسؤولية، هذا واحد. من ناحية عدم استقرار عدم بناء الأسرة، الكل يريد أن يتمتع بحياته دون أن يتحمل أي تبعات من جهة الآخرين. من هنا نقول إن دور الخطباء في المنابر، دور المؤسسات الإعلامية وبرنامجكم المبارك الذي دخل العام 11 ما شاء الله أهنئك على هذا النجاح المستمر وهذا الجمهور الذي يزداد ولله الحمد والمنة، أيضا هذا من الأدوار المباركة. كذلك الإذاعة، الخطاب، المؤسسات، يجب أن نعقد حتى في الجامعات ندوات وحتى في المدارس.
الشيخ يعني أضف وأنت تتحدث ولا أريد أن أقطع حديثك، هذا الجميل.
استفيد
دور الآباء والأمهات في بداية الحياة الزوجية في فهم هذا الأمر.
هو حقيقة قبل أن يدخل الأزواج في الحياة الزوجية يجب أن يعطوا دورات إلى أن الحياة ليست عسلا مصفى وليست طريقا معبدا وليست ورودا ورياحين وبساتين وأزهار، الحياة فيها شوك وفيها ورد وفيها عسل وفيها بصل وفيها مر وفيها حالي وفيها كذا وفيها كذا، يجب أن نوطن أنفسنا على وجود ذلك. والمسألة مسألة أن نقيس النتائج، يعني بعض الفتيات حينما يعني تطلب الزواج تطلب الطلاق عفوا، طيب ألا تفكر في مستقبلها، ألا تفكر في أطفالها، ألا تفكر؟ والمشكلة حينما تسأل هذه الفتاة سؤال جاد صريح تقول يا بنتي يا فلانة هل أنت تكرهين هذا؟ قالت لا أنا ما أكرهه، بس لماذا تزوج؟ أنا إذن ما أقبل، أو أنا ما أكرهه، لماذا سافر ولم يأخذني معه؟ طيب ورايح في عمل في مهمة. إذن ستجد أن قرار الطلاق ليس برغبة منبعثة من داخل الفتاة بعدم إمكان التوافق والانسجام والعشرة في الحياة، وإنما هو لأمر عارض طارئ. يعني لو انتهى هذا الأمر الطارئ عادت الحياة كما كانت، إذن هذه الطوارئ لا يجب ولا يجوز ولا يمكن أن تكون هي مسوغ لقرار الطلاق. قرار الطلاق إنما هو بسبب استراتيجي وليس بأسباب طارئة. يعني البعض تقول أنا لا أريد الاستمرار في هذه الحياة حتى لو فشر فرش الأرض رياحين، أنا ما عدت أحبه، أنا أخشى على نفسي، أخشى من عيني الخيانة النظر إلى غيره، أخشى أن يكون أكون معه في بيتي وعلى فراشي وقلبي يهوى غيره. حينئذ نقول هذا أمر استراتيجي وخطير ومهم وكبير.
نعم استاذ. طيب هنا نريد أن ندخل أيضا في قضية الطلاق بلا عداوة أو المعاشرة معروف، لكن قبل ذلك لعلي يعني أنهي بعض من هذه الأسئلة في عجالة فضل الشيخ ونجيب عنها حتى نجع محاورنا التي لم نبدأ فيها إلى الآن حقيقة. نعم. ولم نتطرق إلا لسؤالين منها.
نعم.
بصالح طلق زوجته أكثر من مرتين بل ثلاث مرات كما يذكر، وهو يرغبها ويحبها حبا جما، فماذا يفعل؟ هل يبحث عن زوج ليتزوجها ثم يعود لها أم ماذا فضل الشيخ؟ توجيه الشرعي.
لا يعني لا شك أن من أتى برجل لينكح مطلقته حتى يحللها له فهذا هو التيس المستعار، يعني هذا التحليل، نكاح التحليل نكاح محرم لا يجوز، وهو من الكبائر وترتب عليه اللعنة، لعن الله المحلل والمحلل له، فأنت تقع في لعنة من الله ورسوله بهذا الفعل، والذي يوافقك ويتفق معك على أن يتزوج مطلقتك حتى يحلها لك من جديد فهو ملعون كذلك والعياذ بالله، ولا يجوز. ثم أيضا الحذر من العبث بالطلاق، كما جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فتية وقالوا إن أبانا طلق أمنا 100 طلقة، فما حكم ذلك يا ابن عباس؟ قال يكفي أمكم 3 تبينها، يعني تجعلها بائنة، و97 طلقة قد اتخذ بها آيات الله هزوا.
الله،
ما يمكن العبث بالطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، يعني ما هي بالمسألة لعب في مسألة الطلاق.
استحلت بأمر الله.
نعم نعم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلا يجوز هذا العبث أو الميثاق الغليظ. ومن هنا يعني نقول هذه العلاقة وهذه الشراكة الاستراتيجية في الحياة وما يترتب عليها من يعني قطع وأمشاج ويعني لحم ودم من جسديكما، قد وجد هذا الجيل وهذا النشأ، فكيف يمكن التهاون والتساهل بأمر الطلاق؟
أخونا أحمد ذكر قضية، هل ينطبق حديث يوم امرأة طلب الطلاق إلى آخره على من تزوج على زوجته في هذا الجانب فطلب الطلاق لأجل هذا؟
حقيقة النساء نوعان، من النساء من تريد أن تلعب بالمناورة، تقول أنا ما دام تزوج علي فسوف أضغط عليه لعله أن يطلق هذه الثانية من خلال أنا أريد الطلاق. ومن هنا أنا أنصح كثير من الناس إذا تزوج على زوجته لحاجة أو لمصلحة يراها أو لأمر لا بد له منه، فنقول إذا طلبت زوجتك الطلاق فلا تبادر بالطلاق ولا تعطيها الطلاق بهذه اللحظة، اجعلها حتى وإن غضبت أو يعني أصابها شيء من الحزن وذهبت إلى أهلها 2-3-4-5، لا تعجل حتى نتيقن أنها جادة تريد الطلاق ولا ترغب أن يعني لا يمكن أن تعيش. لأن من النساء تقول والله لو أعلم أنني قادرة على أن أتحمل وأصبر وأقوم بحقوقك وتعيش حياتي مطمئنة فإنني أرجع، لكن إذا تيقننا أن هذه الفتاة، ونقول يكفي في هذا 3 أشهر على سبيل المثال أو فترة مقدرة بحسب ما يقدره الرجل من عقل المرأة التي تزوج عليها، فمن النساء عاقلة إذا قالت خلال 1 أو 2 أنا لا أريد العودة والرجوع، وليست القضية لأنني كذا، أنا لا أستطيع أن أعيش معك وفي ذمتك امرأة غيري، أنا امرأة شديدة الغيرة، أنا امرأة إن حضرت قتلتني الغيرة حتى أفتش ثيابك وملابسك وأفتش جوالك، وإن غبت أخذت أفكر ماذا تفعل هناك، وإن سمعت الصوت وقلت من الذي ذا، وإن سافر قلت ذا، فتعيش المرأة في عذاب ليل ونهار وصباح ومساء ودخول وخروج. فنقول لا والله يا أخي رحمة بهذه المرأة إذا كان ولا بد يعني تعطى يعني حبالها ويسرح أمرها. نعم، ولكن هنا أيضا مسألة أخرى، يجب على الزوج أن يحسب الحسابات قبل أن يتزوج، خاصة إذا كان هناك أطفال وذرية، إذا كان هناك أطفال وذرية يأخذ الحسابات. ويجب أن يعلم الزوج أنه إذا وجد وولد له أطفال من زوجته فما عاد قرار الطلاق قرار فردي، أصبح قرار جماعي، قرار أسرة، قرار استراتيجي، قرار مصلحة، قرار ينعكس عليه ما تتمناه في ولدك في استقامته أو انحرافه في عمله أو بطالته أو كسله أو جده أو تعليمه أو جهله. يعني انظر إلى كذا قضية، كلمة الطلاق هي سهلة 4 أحرف لكن وراءها بطالة، انحراف، مخدرات، كسل، مشكلات، جلساء سوء، بلاوي، معاصي، ذنوب إلى آخره. ليس بالضرورة كل هذه مجتمعة، لكن يعني إذا 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 طلق رجل هذه المرأة والأولاد عند أم لا تحسن الرعاية، ولا كم من أبناء نشأوا أيتاما وهم القادة والسادة اليوم في بلدانهم ومجتمعاتهم، وكم من أبناء قد فارقوا أباهم بطلاق أبيهم لأمهم وهم السادة والقادة في مجتمعاتهم. ليس بالضرورة ذلك، لكن إذا اجتمع أن الأم جاهلة أو غافلة أو لا مبالية أو يهما أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة ولا تبالي بالأولاد ولا تعتنى بهم، إذن إذا كانت الأم حمقى فليكن الزوج أو عاقل، وإذا كان الزوج أحمقا فلتكون الزوجة عاقلة حتى يحصل محافظة
جميل
لهذا.
جميل جدا. طيب هنا فيما يتعلق في 10 سنوات زواج، إذا أخذ ذكرنا
نعم
خيرة له مرة لنا.
نعم،
بس اسمح لي أخذ اتصال يعني أو اتصالين ثم
أخرى
مع عبد الرحمن من السعودية. مع عبد الرحمن تفضلي.
مع
عبد الرحمن تفضلي. مع عبد الرحمن
يا شيخ، أنا سؤالي مهجورة 5 سنوات وطالبة الطلاق، واستخرت في الموضوع وكنت مرتاحة.
مهجورة 5 سنوات وطالبة الطلاق.
ايه. مهجورة 5 سنوات.
نعم.
وطالبة طلاق ونفس اللي ما طلب في موضوع الطلاق. نعم. يعني يطلع أيوة.
عيدي مرة ثانية يا عبد الرحمن.
طالبة طلاق.
أيوة.
ومهجورة 5 سنوات.
أيوة.
وزي المماطلة في الطلاق يعني ما يبقى يطلق إلا بمبلغ مادي مع أنني كنت مضررة منه، فما أدري يعني أنا استغرت الموضوع ومرتاحة من ناحية الطلاق فما أدري يعني شو الحكم في الموضوع.
إن شاء الله بدنا شاهد تسمعين. ومعنا الأخ جاسم. شكرا يا أم عبد الرحمن، يستر الله أمورك الدنيا والآخرة. جاسم من الدوحة، أخوي جاسم تفضل. جاسم من الدوحة تفضل يا جاسم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا جاسم.
شيخ المحلل بعد.
نعم.
المحلل بعد 3 طلقات.
بعد 7 طلقات.
3 طلقات المحلل بعد 3 طلقات. يعني هو بس يكتب عقد ولا اللي يكون
المطلق 7 مرات يعني؟
عقد ولا يكون بيناتهم معاملة مثلاً جنسية؟
ما فهمت حقيقة أخ جاسم.
أنت 3 مرات بعد الطلاق
مثل يعني طلقتها 3 مرات.
يبدو لي يسأل أن من طلق امرأة طلاقا بائنا وما عادت تصح له حتى تنكح زوجا غيره، فهل مجرد عقد هذا الذي تزوجته بعد طلاقه البائن يكفي أم لا بد أن يكون بينهما المعاشرة؟ لا بد أن يكون بينهما المعاشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. جميل. هذا جوابه.
جميل واضح إن شاء الله شيخنا.
لكن لا يعتبر محلل. نعم. يكون رجل قد تزوج ما قصد التحليل
ولا
أبدا
تم تنسيق بين
ولم يتم هناك اتفاق أو شيء من جميل. ذلك جميل. لأن إذا وقع التحليل فلنعلم أن هذا مما دخل في الكبيرة التي توعد فاعلها باللعنة من الله ورسوله.
جميل جميل. معنا أخونا زيد، تفضل أخوي زيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ سعد بخير، جزاه الله خير على
الطرح،
وكذلك نشكر الشيخ على الحوار اللي جرى بينه وبين الشيخ حسن الصفار في قناة دليل، حيث انتفع به الناس وكان يعني قدوة في طريقة الحوار والنقاش مع المخالف.
نعم.
مع التمسك بالأصول وعدم يعني التساهل في بالثوابت، هذا اللي لاحظناه مع الشيخ سعد جزاه الله خير، وانتفع الناس يعني بهذا الحوار وكان له ثمار جيدة. أقول شيخ بالنسبة للطلاق، يعني في إحصائيات كثيرة تثبت أن الطلاق أصبح ظاهرة يعني في بعض بلاد المسلمين عندنا مثلا بالمملكة، وهذه تحتاج إلى شيخ أنا أقول يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الدعاة ومن المصلحين والمربين أن فلا أقل من أن يكون مؤتمر يعالج هالقضية هذه دعوي بين الدعاة بين المصلحين، كيف يكون علاج هالقضية هذه. الأمر الآخر بالنسبة للطلاق شيخ، في مسألة ودي أن يركز عليه، ذكر أحد الدعاة والشيخ عبد الله معيدي يقول بعد تأمل طويل في أسباب الطلاق تبين أن أعظم سبب هو عدم فهم نفسية الزوجة. كثير من الناس لا يعلم أن المرأة يكون لها اضطرابات نفسية أيام
الدورة الشهرية
أيام النفاس. نعم. وغير. نعم. ذلك مما يكون له أثر في نفسيتها أو تصرفات أو أعمال، فيقع الغضب ويقع الطلاق من غير شعور أو معرفة عواقب هذا الأمر. نعم. ودي الشيخ يعلق على النقطة هذه وكذلك على موضوع يعني حملة لمعالجة أو محاربة الأداء الذي يفسد المجتمع اللي هو انتشار. نعم. الطلاق. جزاكم الله خير.
شكرا شيخ زيد من السعودية. معنا أخونا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله خير جميعا.
مساك الله خير أخوي علي.
أهلا وسهلا حياك الله.
عندي سؤالين بس طال عمرك.
تفضل.
بالنسبة للرجعة الطلاق مثلا، كيف صيغة الرجعة بعد الطلاق؟
كيف
صيغة الرجعة مثلا إذا رجع مثلا طلق زوجته طلقة واحدة مثلا؟
طيب واضح
باختصار، الرجعة بما دل عليها قولا أو فعلا، حتى قال بعض أهل العلم لو طلقها طلقة واحدة ثم عاد فبات معها على الفراش تلك الليلة اعتبرت تلك رجعة. لو عاد وقبلها وضمها وعاشرها تعتبر هذه رجعة. لو قال أني استرجعت زوجتي هذه رجعة. لو أشهد 2 وحبذ أن يشهد على ذلك حتى يعني تضبط أمور الطلاق، لأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة.
سؤالك الثاني أبو أخوي علي.
ثاني عن موضوع تعليق الطلاق على شيء مثلا.
تعليق الطلاق على شيء شلون يعني؟
تعليق للحث والمنع ولا يعني هو يريد الطلاق ولكن يبغاه في نهاية الشهر عشان يطلع الراتب ويعطيها المؤخر مثلا.
لا مثلا يعني مثلا علق الطلاق على شيء، لو فعلت كذا فانت طالق.
يعني يريد ان يمنعها او يامرها.
اي نعم.
قد مر الجواب عليه، ولا يعني إذا علق الطلاق لحث أو منع فلا يعد طلاقا، وإنما فيه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صيام 3 أيام.
صلى الله عليه وسلم. في عبك الدنيا معنا أبو عبد الرحمن، نختم به هذا هذه الاتصالات. تفضل أخو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليك يا شيخ عايد.
حياك الله يا مرحبا ابو عبد الرحمن، حياك الله.
حياكم الله، يجزاكم خير على هذا البرنامج.
وياك ان شاء الله.
الله يسلمك. انا علشان ما اطول عليكم عندي سؤال ذو شقين.
تفضل سؤالك.
السؤال الاول، عندي مره ام عيالي وعيالنا كبار، من 2 منهم متزوجين ودائم تطلب الطلاق بدون سبب، لا تفعل اسباب.
الله يهديها.
وانا اعطف عليها، لأن طلقتها مرتين من قبل، طلقتها طلاق يعني تجبرني على الطلاق، ما كلام او تلفظ شيء او ما تورع علي كلمة، خاصة بعد ما يعني كبرت في السن.
نعم.
واطلقها، طلقتها اول مرة ورجعتها في بيتي، وثاني مرة طلقتها وقعدت يمكن شهر او شهرين ورجعتها بعد بيني وبين اهلها يعني.
نعم.
وفي الأخير تطلب الطلاق لأكثر الأسباب، وأنا خايف على الأولاد، في نفس الوقت أرحمها يعني من الأول
إن شاء الله. طيب تسمع إن شاء الله التوجيه من الشيخ.
عفوا أبو عبد الرحمن، كم عمر الزوجة؟
والله موصلين إلى 47 الحين يعني كبار. كبار كلنا يعني، ما عنا بصفة
47.
وصلتوا 50.
وصلنا قربنا من 50 يعني، وتطلب الطلاق لأكثر الأسباب، وأتردد وأفكر أنا بعض الأحيان إني أطلقها، بس إني أخاف طيب. عليها مثلاً، وخاف طيب. على الأولاد اللي أبعد عنهم، ولا الأولاد يزعلوا عليها.
أبو عبد الرحمن سؤالك الثاني. أبو عبد الرحمن تكرم الله يبارك فيك. أبو عبد الرحمن سؤالك الثاني
هو نفس السؤال طيب. اللي أقول سألته كله رجعت
إن شاء الله تسمع الإجابة الوافية من الشيخ. شكراً أبو عبد الرحمن الدوحة. طيب الشيخ، نعود لموضوعنا فيما يتعلق بأيضا مجموعة من الأسئلة. ذكرنا يعني كثير من الأسئلة الموجودة حقيقة في هذا الجانب. أمنية ذكرت أنها يعني تمت سنة زواج بلا مشاكل، وثم بعد ذلك أخذت الآن تستخير، ولديها معرفين وولدين عفوا، وتريد التوجيه في قضية هل تستمر معه، مع أنها يعني وتقول أنها مستحيل تستمر مع زوجها، لكن لأجل الطفلين، وهل عليها ذنب إذا فعلا يعني وأنبه ضميرها في قضية أنها ستتحمس للطفلين لوحدها دون وجود أبي وجه في هذا الجانب.
والحقيقة إذا استطاعت أن تبقى في حبال زوجها وفي عصمته من أجل السلامة من الطلاق ومن أجل أولادها حتى ينشأ ويتربي في كنف والديهما، وتكون هذه التربية مع وجود الوالدين لا شك لها آثار إيجابية في مستوى الأخلاق، المعاملة، التحصيل العلمي، العملي، التفاعل، الإيجابية، عدم الانطوائية، عدم الشعور بالمشكلات، أن لا يكون فرصة مرشحة للوقوع في انحرافات سلوكية أو ضحية مخدرات أو غير ذلك. فنقول إذا احتسبت الأجر في هذا فأجرك عند الله كبير وعظيم، ونسأل الله لك الأجر والمثوبة. أما إذا كان الأمر شيء لا تطيقينه البتة، يعني أمر لا يطاق، ما في امرأة بتزوج عليها زوجها وبتضحك، ما في امرأة بتزوج عليها زوجها وبترقص.
وخلنا ندخل في سؤال ثاني يا شيخ، سؤال نسيم نفس السؤال حتى تجيب
بالضبط كاملة. حتى ندخل
تزوج عليها وعندها عيال فطلبت الطلاق وطلقها بالضبط. فما توجيهك في مثل هذا السؤال لأنها تزوج
ممتاز عليها. في هذا المقام نقول يعني إذا استطاعت المرأة أن تبقى وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، أولا حتى لا تسأل زوجها الطلاق ولا تدخل في هذا الحديث إن شاء الله، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الأمر الثاني أن تحفظ ولديها. الأمر الثالث أن تستقر. الأمر الرابع أن ينفع الله، يعني تكون نيتها بالمناسبة، يعني الحياة كلها زوج، بس الحياة فيها تربية وفيها مسؤوليات وفيها هموم وأهداف وغايات ومقاصد نبيلة وغير ذلك. فمجرد خلاص احنا بس عين نتزوج إذا نطلب الطلاق، ما تزوج إذا نبقى أيا كان. أنا أعجب من بعض النساء، ربما يكون الزوج ذلك الذي يشرب الخمر ولا يتركها، ذلك الذي يتعاطى المخدرات، ذلك الذي لا يصلي، ذلك الذي ما ترك فاذة ولا شاذة ولا حاجة ولا داجة من الكبائر إلا فعلها وراضية ومستسلمة، يعني كان يعصي الله ويجاهر ربه بالكبائر والمعاصي وراضيهم سلمة. فلما أطاع زوج آخر أطاع ربه أو تزوج خوفا على نفسه من الوقوع في حرام وقبلت يعني كانت تقبل بكبائره ولم تطلب الفراق، ولما تزوج قالت لا أريد إلا الطلاق، يعني لما فعل أمرا مباحا طلبت الطلاق، ولما كان يعاقر المسكرات والكبائر والمخدرات كانت راضية ساكتة. إذن هنا نقول إن تجريد المقاصد، تحديد المقاصد، كل واحد يسأل نفسه بدقة، وهذا السؤال موجه للأخوات للنساء، تسأل نفسها بصدق هل هي تطلب الطلاق لأمر طارئ أم لأنها عاجزة أصلا عن الاستقرار والاستمرار. عائشة رضي الله عنها لما أرسلت حفصة بالإناء كسرت الإناء وكفأت الطعام، وضحك صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم إناء بإناء وطعام بطعام، الجواب نعم. كذلك لما تزوج صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في الطريق وقالت حفصة يعني أريد أن أركب جملك يا عائشة، وكانت حفصة تخطط، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل نوبة في الطريق بين هذه والأخرى رضي الله عنهن جميعا، فلما ركبت حفصة جمل عائشة جاء صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الهودج يضمها عائشة، فلما رأت عائشة هذا الأمر وعرفت أن الحيلة انطلت من حفصة عليها، وهذا من يعني غيرة النساء، تقول عائشة فكنت أدخل يدي في العشب أقول اللهم حية وعقرب، يعني يا رب تلسعني عقرب وارتاح من الحياة، ولا حية تلسعني وأنتي من شد، وهي عائشة أم المؤمنين. فنقول إذا كانت المرأة تستطيع أن تتحمل وتبقى والحياة يمكن أن يعني تستقر وتستمر فالحمد لله، أما حياة ونقول لا، يعني لا يعقل أحد يقول والله هذا هو الشرع والدين والعقيدة والملة ونقول عليك أن تصبري حتى في ظل العذاب والقهر والفقر والذلة وإلى غير ذلك، إن استطاعت محتسبة عند الله محافظة على بيتها وزوجها وأسرتها فأجرها عند الله عظيم، إذا ما استطاعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نقول والله تراك فاشلة لأنك ما صبرتي، بالعكس هذه حياتك وهذا أمرك وهذا قرارك، وفي نهاية المطاف أنت المستفيد أو الخاسر،
وكل في ساعته، كل له
يغني الله كل يغني من سعد.
نعم. وهذا هو شرع الله الذي شرعه في هذا الجانب. مهجورة 5 سنوات وطلبت الطلاق وليد أن أطلق الله بمقابل مادي، أرجو التوجيه لهم عبد الرحمن.
يا أخي بالمناسبة هذه يعني رسالة يعني أنادي بها هذا الرجل الذي هاجر زوجته 5 سنوات ويساومها على المال، أقول يا أيها الرجل الشريف، يا صاحب المروءة، يا صاحب الهمة العالية، يا أيها الرجل الكريم، لو دخل عليك الناس أياما متوالية لنحرت لهم إبلك وغنمك، فكيف تجعل هذا الأمر مع زوجتك وتضارها حتى ترد لك المال وأنت تعلم أن ليس عندها المال، لو كانت ثرية لافتدت نفسها منك بهذا المال، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكانت افتدت، ولكن في حال أنها عاجزة عن دفع هذا المال وأنت تعرف ذلك، وما حاجتك في امرأة 5 سنوات وهي لا يعني احنا نقول 3 أشهر 5 أشهر مدة محدودة يختبر فيها الواحد هذا القرار هل هو جاد، لكن 5 سنوات وبعدين يعني وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وربما يكون بينكم أولاد إكراما لهؤلاء الأولاد بينكم، فنقول لهذا الرجل نخاطب فيك مروءتك ونخاطب فيك أنفتك ونخاطب فيك كرمك أن تجود على هذه المرأة بحبالها، أن تجود على هذه المرأة بحبلها وأن تعطيها ما أرادت وأن تطلقها ما دامت ترى أن هذا هو سعادتها.
توجيهك أبو الرحمن فيما يتحدث عن أم عيالها وهي كبيرة السن وقد طلب الطلاق وعمرها يربو 50 سنة.
شف معليش يعني أم عبد الرحمن تدلع، واضح أنها تدلع، ما عندها مشكلة أبدا، بس أنها غالية وعزيزة ومكانتها كبيرة في نفسه ويكرمها ويحبها، وإن كان في البداية شوي استعجل وحصل بينهم طلاق، لكن نقول ما دام قربنا على 50 ويا الله حسن الخاتمة وما عاد في العمر مثل ما مضى، يا أم عبد الرحمن ويا أبا عبد الرحمن أصلح الحال، وإذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز اللي هو الدرهمات، الله يسلمكم ويبارك لكم، الرجل إذا أراد أن يصلح شأن امرأته فعليه أن يصلح يعني من الأشياء التي يسمونها الرضوة أو الرضاوة، إذا يعني الأمور شوي صار فيها شيء من الاشتباكات وسحب السفراء وقطعت العلاقات وارتفعت وتيرت وبدأ التصريح عبر الإعلام من خلال الأسرة وغير ذلك، نقول جاء دور المال اللي يطيح الخشوم، فأرسل لها الدراهم
تعودون يا شيخ
هي مثل تعودون، وأنا أقول لكل رجل تزوج عليك أن ترضي زوجتك، ترضيها ببيت، ترضيها بدراهم، ترضيها بذهب، ترضيها بشقة، ترضيها بسيارة، ترضيها ب10,000، كل لينفق ذو ساعة من ساعته.
نعم أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب هنا فضل الشيخ يعني حقيقة محاورنا لو رأها الإخوة لم نتحدث عنها إلا قليلا. دعنا نتكلم عن قضية يعني أسباب الطلاق التي انتشرت في الآونة من خلال الفضائيات ومن خلال بعض القضايا بشكل عام. فضل الشيخ.
يا سلام. الحقيقة أن إطلاق الأسماع والأبصار في الحرام هو الذي عكس على الناس شؤما وشرا وبلاء أفرز وأنتج هذه المصائب. إن الله عز وجل لما أمر بغض الأبصار والله كان من أجل أن تسعد بيوتنا وأن تطمئن أنفسنا وأن تستقر أحوالنا وأن نتلذذ بالعيش الطيب والحياة الكريمة مع زوجاتنا. لكن اليوم البيت اللي ما في قمر قمرين يقول لك وش هذا؟ بيت كهف هذا؟ هذه مقبرة هذه؟ ولذلك أنا أحيي تلك البيوت الكريمة الطاهرة الطيبة التي سلمت من هذه الفضائيات بقنواتها المتعددة. ويا ليت البيوت تقتصر على الفضائيات التي يعني بقدر الحاجة نحتاجها ونستفيد منها. أما هذا الانفتاح يعني تجد رجل حاط له قمر مثلا نايل سات والعرب سات وبعضهم عياذ بالله بعد الهوت بيرد ومفتوح على كل الخطوط. يا أخي هذا الأمر والله إلا أن تكون عاقبته أنت تجر السم إلى بيتك وتقول كيف مات الأطفال وكيف مرضت الزوجة وتجر هذا الفساد إلى أهلك وتقول. فنقول إن إطلاق الأسماع والأبصار هو الذي جر هذا. واحد. الجانب الثاني شيخ عايض وهذا يحتاج إلى
شيخ. هل تعتقد أيضا من أسباب الاختلاط الذي يحدث الآن في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا وغيرها هل هم الأسباب أيضا؟
وسنأتي إليه تماما. أقول إن من أسباب الطلاق عدم القناعة. زوج لا يقنع بزوجته وزوجة لا تقنع بزوجها. امرأة تنظر بسبب إطلاق الأسماع والأبصار فتقول والله هذا الوسيم مش بلا زوجي مهم مثله. هذا الشاب الجميل اللي في الثلاثينات ولا في 28 هذا الرجل القوي النشيط والآخر يقول هذه الرشيقة الجميلة نحيلة القد أسيلة الخد ويقعد يمدح إذا. فعدم القناعة هي التي أفرزت الزهد. وإذا زهد الإنسان في شيء أهمله وإذا أهمله لم يلتفت إليه ولم يقم بواجبه. الأمر الثاني ليس فقط في أحيانا الزهد في الشكل والمنظر أيضا عدم القناعة في مسألة النفقة. أنت رجل لا تنفق، إيش معنى فلانة عندها سيارة جديدة ونحن سيارتنا مستعملة؟ إيش معنى فلانة تلبس الألماس وأنت لا تشتري لنا إلا الذهب ولا الإكسسوارات؟ إيش معنى فلانة تلبس الماركات المشهورة لويس فيتون وغوتشي والبيربيري وما يعرف إيش وأنت ما عندك إلا من البطحة والهرم ما عندك إلا هذه الملابس؟ عدم القناعة هو الذي جر على البيوت الزهد بين الطرفين. نأتي إلى موضوع الاختلاط وهذا شر خطير. يعني تخيل يا شيخ عايض لما رجل يأتي إلى العمل وجلس هنا على الطاولة وأمامه في مثل المكان الذي أنت فيه موظفة أخرى وتأتي هذه الموظفة البلوزة جديدة والعطر من نوع آخر والحلي مغيرة والحلق مذا والأساور لماعة والجسم لماعة ومدة نظره وحديثه وكلامه وملاطفته لها وملاطفتها له أطول من جلوسها مع زوجها بما فيه الفراش وبما فيه الجلوس والأكل والطعام. ماذا؟ ولذلك لما أمرنا الله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ من أجل أن لا تقترب الأنفاس وأن يضعف الإحساس وأن يزيد الإمساس ثم تزهد المرأة في زوجها وتتعلق بزميلها في العمل ويزهد الرجل في زوجته ويتعلق بزميلته في العمل ويبدأ هذا الفساد. إذن نحن نشكو من مشكلات يعني مثل اللي يقول يا ناس كيف نعالج هذا المغص ولا نزال نجعل يشربون السم. أوقف السم وينتهي المغص والألم.
قصة اليمنية فضل الشيخ يعني هل يقع الطلاق بلا شيء أم ممكن يقع به؟
هذه من الطرائف الجميلة في الفضائية اليمنية. كنت أشاهد أحد علماء اليمن يسأل فاتصل به رجل قال يا فضيلة الشيخ أنا طلقت زوجي وبيننا غضب وبيننا مشاكل وكذا. قال ما في حد قد يطلقه ويشرب الشاي يعني لابد يكون في الطلاق. لكن نعود إلى عنوان الحلقة الجميل اللي اخترته أنه هل يلزم بالضرورة إذا وقع الطلاق أم يكون هناك يعني استخدام الأطفال كرهائن؟ الأب يجي يخطفهم من المدرسة وترتاع الأم والأم على خوف ربما الأم تمنعهم من الذهاب للمدارس هذه مشكلة. طيب المرأة إذا وقع الطلاق لها مؤخر ليش ما تعطيها المؤخر؟ إذا كان الطلاق رجعيا لماذا تخرجها تعتد في بيت زوجها لعل الله أن يصلح الحال بينهما؟ إذا يعني هناك مشاكل وأمور إذا وقع الطلاق للأسف رجعنا إلى إفشاء الأسرار والسب والاتهام والقذف
وهذا من عدم والقول الدين وعدم
ولذلك نقول من الديانة إذا تعذرت الحال واتفقنا على الطلاق فلنطلق، ولكن إن في ذمتنا مؤخر مهر ندفعه. أن نكتم الأسرار خلاص، لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستر القبيح وأظهر الحسنة.
أحضر الحسنة. أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. فضل الشيخ دكتور سعد بن عبد الله البريك الداعي السلام الكبير، شكرا لك على ما قدمت ونفع بك في الدنيا والآخرة، وأنست بك في هذه الحلقة ونفع
بك أكثر أنسا وبجميع
الأخوة. إلى هنا أيها الأخوة، هذه رسالتنا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، عداوة بلا طلاق، معاشرة بمعروف أو عداوة بلا طلاق، أو طلاق بلا, 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 بلا عداوة. إلى هنا أيها الأخوة نصل إلى ختام هذه الحلقة. وقبل الختام، يسر إخوانكم بمركز الشيخ عيد الثقافي بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية دعوتكم لمحاضرة بعنوان حلو نعيش المسؤولية لفضل الشيخ شيخنا في هذه الحلقة الدكتور سعد بن عبد الله البريك، وذلك بمجمع الحياة بلازا في الساعة 8:30 مساء ضمن شروع ركاز لتعزيز الأخلاق، ويوجد مكان للنساء للاستفسار 6565473. إلى هنا أيها الأخوة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يرأب صدع كل بيوت المسلمين والمسلمات، وأن يحفظ الأزواج وبعضهم البعض، وأن يتفهم الإنسان أن هذه هي حياة الدنيا وأن الآخرة هي دار الحيوان. أسأل الله أن يرزقنا الجنة جنة الفردوس، وأن نصحب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما معناه ومن صحبة. إلى نلقاكم في حلقة قادمة، ابقوا في طاعة الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.